بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن المرأة في كتاب الله عز وجل. في الحلقة الأخيرة قلنا إن هنالك مزايا خص الله سبحانه وتعالى بها المرأة دون الرجل في القرآن، وبدأنا نتحدث عن هذه المزايا. ذكرنا المزية الأولى، وهي تتمثل وتستبين في قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إلى آخر الآية. قلنا إن المحصنات جمع محصن، والمراد بها هنا المرأة، محصنات مؤنث، نعم، أي الذين يتهمون النساء اللائي لم يثبت في حقهن ارتكاب الفاحش بالأدلة المعتمدة الشرعية، وهي وجود 4 شهداء. فهؤلاء الذين يشيرون بإصبع الاتهام إلى هؤلاء النساء يجلدون 80 جلدة، لأن المرأة التي لم يثبت في حقها شرعا بالبينة القاطعة ارتكاب الفاحشة بريئة شريفة محصنة. طيب، لماذا لم يقل بالمقابل أيضا والذين يرمون المحصنين، أي الشباب الذين يتهمون بالفاحشة؟ لماذا لم يهدد البيان الإلهي من يتهمون الشباب أيضا بارتكاب الفاحشة دون بينة على ذلك بهذا العقاب؟ هذه خصيصة خص الله عز وجل بها المرأة للسبب الذي شرحته وبينته وأفضت فيه في الأسبوع الماضي، وأعتقد أن الوقت يضيق عن تكرار الكلام وإعادة الشيء الذي ذكرته. تعالوا ننتقل إلى المزية الأخرى التي خص الله بها المرأة في محكم كتابه في القرآن. أولا، تعالوا لننظر إلى هذا الحق الذي أعطاه الله عز وجل لكل من الرجل والمرأة. ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل من الشاب والفتاة الحق في اختيار شريك الحياة. فالرجل يملك حقا كاملا في اختيار شريكة حياته، ولا يجوز لأحد أن يكرهه على ما لا يرضاه، مع تفصيل معروف في كتب الشريعة فيها. كذلك الفتاة لها الحق في اختيار شريك حياتها، فما ينبغي أن تكره الفتاة على شريك هي لم تختره، نعم، لكن مع تفصيل ومع بيان شروط، نعم، في هذا الصدد. نحن لسنا بصدد التفصيل الآن، في المستقبل سنفصل. يعني حق الأسرة أيضا موجود في اختيار الشاب الذي ينبغي أن يصبح صهرا لها، لكن في كل الأحوال الشارع أعطى كل من الشاب والفتاة حق اختيار الشريك. لكن عندما قرر البيان الإلهي هذا الحق، ذكره وأعلن عنه بالنسبة للفتاة المرأة، وسكت عنه بالنسبة للشاب. لاحظوا، فقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. العضل في اللغة المنع. ربنا عز وجل يكلم الأسرة، رب الأسرة الأب الأم العم الخال، نعم، يقول لا تعضلوهن، يعني لا تمنعوا الفتيات، لا تمنعوهن نعم أن ينكحن أزواجهن الذين ارتضيناهم أزواجا لهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا كانت الصلة التي تمت بين الفتاة وبين الشاب التي ترغب فيه تمت بطريقة أخلاقية، بطريقة سليمة، بطريقة شرعية، تم هذا التعارف بهذا الشكل، وتمت الرغبة وتم الإعلان عنها من قبل الفتاة أيضا بطريقة أخلاقية، فما ينبغي أن تمنعوا حق هذه الفتاة من الوصول إلى ما تبتغي. الآية صريحة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني طبعا إذا كان طريقة التعارف، طريقة التراضي شاردة عن الأخلاق، شاردة عن يعني النهج الأخلاقي الذي بينه لنا الله عز وجل والذي ربيت عليه هذه الأسرة، طبعا في هذه الحالة الأمر يختلف، لكن الله عز وجل يوضح لنا أن حق المرأة حق مقدس في اختيارها للشاب الذي تسكن إليه وترتضيه زوجا لها ما دامت وسبل المعرفة سبل الأخلاقية السليمة، وما دامت طريقة التعارف أيضا طريقة شرعية سليمة، فما ينبغي أن تظلم المرأة بأن لا تلتفت إلى رغبتها، لا يجب أن تلتفت إلى رغبتها وأن تطوعها في ذلك. الإشكال ليس هنا، الإشكال هو التالي، طيب لماذا لم يقل أيضا فلا تعضلوهم يعني الشباب أن ينكحوا أزواجهم يعني الفتيات إذا تراضوا بينهم بالمعروف؟ سكت البيان الإلهي عن هذا الحق بالنسبة للشاب، وإنما تحدث عن فتاة وكرر قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، كذلك يعني لا تمنعوهن. وسنتحدث عن تفسير هذه الآية الثانية لها خصيصة أخرى. طيب أعود إلى هذا السؤال، لماذا سكت البيان الإلهي عن حق الشاب في اختيار فتاته ولم يحذر رب الأسرة من إهمال رغبته وحقه، في حين أنه ركز على حق الفتاة في اختيار الشاب الذي ترتضيه؟ تعالوا إلى معرفة الجواب. أيضا المجتمعات الإنسانية المسلمين، أنا أتحدث عن المجتمعات الإسلامية قديما وحديثا، العادي في الأسر أنها ترجع إلى رغبة الشاب بطبيعة الحال، يعني عندما يريد الأب أن يختار لابنه فتاة يعود إلى رأي ابنه، وهذا شيء طبيعي. الأم كذلك تعود إلى رأي ابنه، فإن وجد أن رغبة الولد لا تتفق لا تتمازج مع رغبة الأب أو الأم، في أكثر الأحيان الأسرة تفضل رغبة من يتزوج رغبة الشاب، هذا شيء معروف ومألوف. أما بالنسبة للفتاة فالغالب أن الوالد رب الأسرة عندما يبتغي لابنته زوجا يعني، وعندما يبتغي لنفسه صهرا، لا يعود إلى رغبة الفتاة، بل يفكر أنه هو الذي يعلم مصلحتها، وهو الذي يعلم صفات الشاب الذي يسعدها، ففي الغالب أنه لا يرجع إلى رغبتها. بل هنالك أسر رب الأسرة إذا سمع فتاته تملي عليه رغبة خاصة، تقول أنا أريد فلان أو أنا أرغب في فلان، ربما تحدث مشكلة في الأسرة، وربما يعني تتهم الفتاة بسبب هذا الكلام بفاحشة، وربما تعاقب عقابا وبيلا، هذا شيء معروف. نعم، لا نتكلم عن الأسر التي يعني تحررت عن هذه العادة، لكن هنالك أسر كثيرة لم تتحرر عنها، فالبيان الإلهي يعالج هذه الأسر، حالة هذه الأسر، لذلك يركز على خلاف العادة المألوفة في هذه المجتمعات. نعم، يقول: أرأيتم إلى رغبة الشاب كيف تحترمونها؟ أرأيتم كيف ترجعون إلى رغبة الشاب في الفتاة التي عثرتم عليها كزوج صالح له، يناقشكم وتناقشونه وتقبلون رأيه؟ كذلكم ينبغي أن يكون الأمر بالنسبة للفتاة، لا تفرقوا بين الشاب والفتاة في هذا فتظلموا فتياتكم، هذا لا يجوز وما ينبغي أن يكون، هذا معنى كلام الله. فلا تعضلوهن أيا كان أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهذا ينطبق على المرأة التي طلقها الزوج ثم إنه فكر أن يعود إليها ورغبت أن تعود إليه، لكن في بعض الأحيان الوالد لا يرضى أن يعود هذا الإنسان إلى ابنته ويريد أن يعاقبه فيطرده من حظيرة القرب منه. نعم، الباري عز وجل يقول: لا، الأمر ليس بيدك، الأمر بيد الزوجة، إذا رغبت أن تعود إلى زوجها بعد أن طلقها، طبعا ليس الطلاق البائن، بينونة كبرى، نعم، فهي صاحبة الحق ولست أنت صاحبة الحق بشكل من الأشكال. كذلك هذا الكلام ينطبق على الفتاة التي لم تتزوج بعد، نعم، لكنها نعم رغبت في شاب معين، نعم، ووجدت أنها تسعد بالقرب منه ولم يكن في ذلك أي شائبة، يعني لم يكن سبيل التعارف كما قلنا في شيء من الانحراف أو ما إلى ذلك، هذا معنى قوله إذا ولا فلا تعضلوهن أيا كان أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم، فالبيان الإلهي يهيب بنا أن نعامل الرجل كما نعامل المرأة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسخ هذا المبدأ وعلمه أصحابه بل طبقه. ولعلي ذكرت في مناسبة مرة أن فتاة جاءت إلى رسول الله وجدت سيدة عائشة شكت إليها أن والدها يريد أن يزوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسة ابن أخيه، يعني ما في تكافؤ، نعم، هي أرفع شأنا منه. فقال لها: انتظري إلى أن يأتي رسول الله. جاء رسول الله شكت إليه الأمر، فقال لها: أنت أحق بنفسك، واستدعى والدها. لما جاء قالت هذه الفتاة: الآن يا رسول الله رضيت بما قرره والدي، ولكني أحببت أن يعلم الرجال أن ليس لهم في هذا من شأن. نعم، يعني هذه المرأة لو كانت موجودة في هذا العصر لكانت تتبوأ يمكن مركز رئاسة الجمعيات النسائية لحماية حقوق المرأة، أكيد. نعم، والشارع بارع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيدها، رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك موقفها هذا. نعم، هذا كله أخذ من قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أيا كان أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لكن هنالك حالة، لو فرضنا أنها رغبت في شاب كان هذا الشاب في أخلاقه في سمعته الاجتماعية لا يتكافأ مع سمعة الأسرة، أسرة هذه الفتاة، يعني أدنى شأنا من حيث الأخلاق، من حيث السمعة الأخلاقية، السلوك وما إلى ذلك. في هذه الحالة نعم للأسرة الحق أن تعارض الفتاة، وأن يعني يتم حوار بين الأسرة وبين هذه الفتاة من أجل يعني أن تكون الحقوق كاملة. فالزواج في الوقت الذي هو اقتران شاب بفتاة هو أيضا اقتران أسرة بأسرة، كذلك هم الأسرة ينبغي أن تعلم ما هي الأسرة التي تقاربها، ما هي الأسرة التي تصاهرها. نعم، فالحقوق ينبغي أن تكون مؤداة بشكل متوازن، بشكل كامل فيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية. نعم، إذا عرفنا هذا الأمر الذي ميز الله عز وجل به المرأة عن الرجل والحكمة من ذلك، تعالوا إلى مزية ثالثة نص عليها بيان الله عز وجل في القرآن. قبل أن أحدثكم عن هذه المزية الثالثة، ألفت نظري ونظركم إلى المبدأ المعاشرة بالمعروف، أليست مطلوبة أيها الإخوة والأخوات؟ يعني معاشرة الزوج زوجته بالمعروف، معاشرة الزوجة زوجها بالمعروف مطلوبة، وهذا واجب يخاطب الشارع به كل من الرجل والمرأة. يعني لا يكفي أن يكون الرجل هو الذي يعامل زوجته بالمعروف، بل ينبغي للزوجة أيضا أن تعامل زوجها بالمعروف. نعم، المعاشرة بالمعروف على وزن مفاعلة، في أنواع معنى الاشتراك باللغة العربية، وزن مفاعلة دائما يدل على الاشتراك. إذا فالزوج مكلف بأن يعاشر زوجته بالمعروف، والزوجة مكلفة بأن تعاشر زوجها بالمعروف. طيب، إذا كان القرآن ينبغي أن يخاطب الرجل، يكلفه بأن يعاشر زوجته بالمعروف، وكان ينبغي أيضا أن يخاطب القرآن المرأة، يكلفها بأن تعاشر زوجها أيضا بالمعروف، أليس كذلك؟ لأنه هذا واجب مشترك، لكن القرآن لم يفعل هذا. القرآن خاطب الرجل فقط، قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الأزواج، عاشروا زوجاتكم بالمعروف بالأخلاق باللطف. طيب يا ربي، والزوجات أما ينبغي هن أيضا أن يعاشرن أزواجهن بالمعروف؟ سكت، بحثنا 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 لم نجد نصا في القرآن يأمر الزوجات بمعاشرة الأزواج بالمعروف. لاحظوا هذا الشيء. طيب لماذا؟ هل يعني البيان الإلهي أن المرأة غير مكلفة لا أن يعني تسيء المعاملة مع زوجها وأن يعني تؤذيه في أخلاقها، فقط الرجل هو الذي ينبغي أن يكون صاحب معروف في معاشرته لزوجته؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذا لماذا سكت؟ تعالوا إلى معرفة الجواب. المرأة عاطفية أيها الإخوة، المرأة كتلة وجدان، وعقلها من وراء وجدانها، هذا شيء ثابت، وهذه مزية في الأنثى. طيب، أرأيتم إلى الرجل يعاشر زوجته بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى باللطف بالأخلاق الفاضلة طبقا لما أمر الله عز وجل، ما الذي سيحصل بالنسبة للفتاة؟ عندئذ لا داعي إلى أن يوصيها الله سبحانه وتعالى بأن تعامل هي الأخرى زوجها بالمعروف، ما في داعي. معاشرته لها بالمعروف، أخلاقه الإنسانية، نعم، لطفه في المعاشرة بها، يستثير في وجدانها التفاعل معه في هذا الأمر. وإذا هي الأخرى تعاشره بالمعروف الأكبر، وإذا هي الأخرى تعامله بأخلاق ألطف، هذا شيء معروف في جبلة المرأة. والخالق هو الذي جبل الرجل على ما جبله عليه من العقلانية، نعم، والشد في كثير من الأحيان، وصاغ كيان المرأة على ما صاغه عليه من اللطف، من المشاعر الوجدانية الكثيرة المختلفة. نعم، إذن الأمر يحتاج فقط إلى أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف وأن يعاملها باللطف في كل ما يتعلق بالصلة التي تكون بين الزوج وزوجته. وكأن الله يقول للأزواج: عاشروا زوجاتكم بالمعروف، وانظروا عندئذ كيف تكون الزوجة في هذه الحالة. نعم، أسرع من الزوج في معاملتها له باللطف والأخلاق الإنسانية السليمة الفاضلة. فليست هنالك حاجة بعد أن يؤدي الزوج الواجب الذي يكلف الله سبحانه وتعالى به الزوجة، ليس ثمة حاجة إلى أن يخاطب الزوجة بمثل ما كلف الله عز وجل به الزوج. هذا هو السبب في هذا الاختلاف أو في هذه المزية التي ميز الله عز وجل بها المرأة عن الرجل. أنا أتحدث عن القرآن الآن، لا أتحدث عن السنة. القرآن يقول للرجال فقط: وعاشروهن بالمعروف. طيب، كأن رجلا يقول والله أنا يعني يا أخي فوجئت بأنني أكره زوجتي. يقول الشارع، يقول الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليس المقياس كراهيتك أو عدم كراهيتك، المقياس هو ما يأمرك به الله عز وجل. قامت العلاقة الزوجية بينكما، إذا حق المعاشرة بالمعروف أصبح حقا راسخا، وهذا الحق الراسخ يخاطب به الزوج أولا، ثم إن الزوجة معاملتها ومعاشرتها له تكون صدى لمعاشرة الزوج لزوجته، يعني صدى للطف الزوج في تعامله مع الزوجة. لذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع؟ يطبق كلام القرآن، يعني يفسر كلام القرآن ويحيله من نظريات إلى واقع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله، ألطفكم بأهله. طيب، هذا معنى كلام الله عز وجل. طيب، ما قال أقربكم مني مجالس يوم القيامة النساء اللائي هن ألطف ما كنا بأزواجهن، وإنما خاطب بذلك الأزواج. أنا ربما يعني كم سألت نفسي، طيب لماذا تكون هذه المزية، مزية القرب من رسول الله، خاصة بهؤلاء الذين يكونون لطفاء مع زوجاتهم؟ طيب يا أخي، التاجر الذي يكون لطيفا مع زبائنه أليس هو الآخر يعني مزيا بمثل هذا الجزاء؟ الأستاذ الذي يكون لطيفا مع تلامذته مع زملائه، الموظف الذي يكون لطيفا مع الرواد إلى دائرته الذين يخدمهم ويؤدي أمورهم. طيب لماذا خصص الله عز وجل نعم لطف الرجال بالنساء بمزية القرب منه يوم القيامة فقط؟ الجواب: الرجل عندما يغدو إلى السوق تاجرا في 100 سبب للطفه مع زبائنه، كلها أسباب دنيوية، يريد أن يروج بضاعته، يريد أن يشهر نفسه في السوق على أنه الإنسان اللطيف، الإنسان الخلوق، الإنسان الودود، الإنسان المضاحي لمصلحته في سبيل الزبائن من أجل مزيد من التجارة، مزيد من الربح. طيب، كذلك الإنسان الأستاذ الذي يمارس اللطف مع تلامذته مع زملائه، هناك مصالح دنيوية كثيرة تدعوه إلى أن يكون على هذه الشاكلة. الموظف عندما يكون لطيفا في دائرته كذلك. لكن تصوروا رجلا مضى على زواجه 10 سنوات أو 12 سنة، جاء وقت المساء وهو متعب مرهق، دخل داره وقام بوظيفة هذا اللطف الذي أمر به الله: وعاشروهن بالمعروف. فجعل ابتسامته نعم ملء وجهه، وأخذ يتكلم بألطف ما يمكن من كلام موجها إلى زوجته، وأقبل إلى الدار وهو يحمل هدية ربما رمزية أو إلى آخره. نعم نعم وجلس نعم يزيد من لطفه وأخلاقه الفاضلة إلى آخره، وجعل الغرفة والدار كلها ترقص بهجة بسبب لطفه هذا الذي جاء به من السوق متعبا إلى داره. هذا الإنسان لماذا يفعل ذلك وقد مضى على زواجه 10 سنوات أو أكثر؟ يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يفعل ذلك تنفيذا لأمر الله، وعاشروهن بالمعروف. نعم ما في مصلحة تانية، هو مو في السوق الآن يعني يستدر مصلحة دنيوية من أجل هذا يمارس اللطف مع زبائنه أو مع تلاميذته أو إلى آخره. هنا في داره لا سيما وقد دخل متعبا، إنما يبتغي بذلك القرب من الله، من أجل هذا يكتب الله له هذا الأجر. وانظروا إلى العكس، إذا زيد من الناس ما عنده هذا الارتباط بكلام الله، الصلة بينه وبين القرآن مقطوعة. يا أخوان هذا شيء خطير، بلاء. نعم طيب دخل الدار مقطوع الصلة بينه وبين القرآن، متعب، عندما يدخل تجد أن وجهه مقطب، وأنه يكفهر عبوسة، وأنه يطلق الزفرات المتتالية. نعم ما حد يستطيع يقرب عليه. نعم زوجته نعم ترتعد عنه، وربما كانت هيأت نفسها لخير استقبال له. لماذا؟ لأنه يتعامل مع غريزته ولا يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، يتعامل مع غريزته. نعم وفعلا متعب، وفعلا لا يريد أن يكلمه أحد، يريد أن يعود فيستريح إلى آخر ما هنالك. نعم لكن عندما يكون هذا الإنسان موصول النسب بالقرآن، له صلة بكتاب الله عز وجل، لا سيما عندما يتأمل ويقرأ قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رأسا الصلة بحسب الظاهر مع زوجتي، لطف مع زوجتي، لكن الحقيقة صلة مع من؟ مع مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. من أجل هذا قال رسول الله أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. هل انتهت المزايا؟ لا لا، هنالك مزايا أخرى خص الله بها المرأة في كتابه، وسيكون دور الحديث عنها إن شاء الله في الحلقات الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله.